بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا
طيب، يقول المؤلف: ولا بأس بالصلاة عليه. أولا، اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الميت في المسجد، وذلك لأنه صلى صلى الله عليه وسلم على سهل أو سهيل بن بيضاء في المسجد، وقد روى مسلم في صحيحه أن عن عائشة رضي الله عنها أن لما مات سعد بن أبي وقاص أمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بجنازة سعد في المسجد ليصلين عليها، فكأن الناس أعبوا ذلك. فقالت عائشة: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن صلاة الجنازة في غير المسجد في مكان يخصص للصلاة عليه في غير المسجد وفي غير المقبرة هو الأفضل، لأنه هو الذي كان مشهورا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ثمة مكان يصلى على الجنازة، فيخرج من عند باب الجنائز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصلى على الجنازة في مكان ثم يؤتى بها إلى البقيع. وهذا الأمر اشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، فدل ذلك على أن صلاة الجنائز في غير المساجد وفي غير المقابر هو الأفضل. ولهذا عاب الصحابة والتابعون حينما أمر أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، دليل على ماذا؟ على أنه لم يكن مشهورا أن تصلى الجنائز في المساجد. إذن عندنا اتفاقان: اتفاق الأول جواز الصلاة في المساجد، جواز صلاة الجنائز في المساجد. الثاني أن صلاة الجنائز في غير المساجد وفي غير المقابر هو الأفضل. القسم الثالث: ومع اتفاق الفقهاء الأربعة بجواز الصلاة في المسجد، إلا أنهم اختلفوا هل يجوز من غير كراهة كما هو مذهب الشافعية والحنابلة، أم يجوز مع الكراهة كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك، وقد جاء في ذلك حديث: من صلى على جنازة فلا شيء عليه أو فلا شيء له، ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، فإن في سنده صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، وصالح هذا ضعيف. وقد اضطرب مع ضعفه صالح هذا، فمرة رواه من صلى على جنازة فلا شيء عليه، ومرة روى عن أبي هريرة فلا شيء له، والمعنى بينهما مفاوز ولا لا؟ فلا شيء عليه يعني لا عليه، ليس عليه شيء، والثاني فلا شيء له يعني ليس له من الأجر في صلاته، وهذا ليس بصحيح. ولهذا ضعف أهل العلم هذا الحديث وقال الإمام أحمد هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة. طيب، إذن المؤلف رحمه الله ذكر حديث عائشة ليبين جواز صلاة الجنازة في المساجد، ثم قال وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. أخرج البيهقي في كتابه السنن الكبرى أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي صلى عليه الصحابة في المسجد، كما روى ذلك هشام بن عروة عن أبيه. أما مالك فقد صح عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه صلي عليه في المسجد. إذن هذا يدل على جوازه من غير كراهة، ولعل وجود الأفضل لا يدل على أن تركه مكروه كما مر معنا في القاعدة الأصولية. ثم قال المؤلف وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وفي رواية ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وهذا يدل على أن القيراط الأول للصلاة والقيراط الثاني حضورها حال دفنها، فلا يلزم أن يشيعها إلى المقبرة، فلو أنه لم يصلي عليها ولكنه جاء إلى المقبرة وهي موجودة فحضرها حتى تدفن فله قيراط، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والقيراط قيل مثل جبل أحد، وقيل الله أعلم بحاله، إلا أنه شيء عظيم. ولما حدث أبو هريرة الحديث فكأن الناس استكثروا على أبي هريرة روايته على هذا الحديث، فقام أبو هريرة وكان متكئا في حجرة عائشة، فقال يقول الناس أكثر أبو هريرة، والذي نفسي بيده لقد سمعت صاحب هذه الحجرة يقول من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. وهو يريد أن تسمع عائشة هذا الحديث لأنه لا يدخل عليها. فقالت عائشة صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر كم فرطنا في قراريط كثيرة. يقول المؤلف وله بتمام دفنها آخر، يعني قيراط آخر، بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، يعني أن الرواية ومن شهدها ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان. إذن المؤلف اشترط في القراط الثاني ماذا؟ شيئان، ما هما؟ لا، أي نعم. إذن قال وله بتمام دفنها آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة. إذن لا بد من التشييع حتى تدفن، الأول الصلاة والثاني التشييع حتى تدفن. ولكن الراجح والله أعلم أن هذه رواية إنما جاءت مخرج الغالب، وإلا فإن في بعض الروايات من صلى على جنازة فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. ومعنى شهدها يعني حضرها وقت الدفن، وهذا الراجح والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف فصل، تفضل. الآجري طيب، قف على هذا. يقول المؤلف فصل في حمل الميت ودفنه. حمل الميت ودفنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقد كرم الله تعالى بني آدم مطلقا مسلم وكافر في دفن جثته، لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم. ودفن الميت أيا كان من تكريم الله له، كما قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ثم قال تعالى ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره. واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا بأن ما يخرج وينفصل من جسد الآدمي حتى الشعر والظفر يستحب دفنه، لأن الله جعل هذه الأرض كفاتا لبني آدم أحياء وهو ما ينفصل من حال حياة، وأمواتا حال يموت فيدفن. وأما الكافر فإنه كما مر معنا يوارى، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات أو هلك، قال اذهب فواره. وقلنا أن الحديث صححه بعض المتأخرين، ولكن الظاهر والله أعلم أن الحديث منكر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر حضر في الصحيحين وفاته، فكيف يخبره علي بن أبي طالب؟ ولكن ثبت في الصحيحين من حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات 24 من صناديد قريش أمر بأن يلقوا في قليب بدر، ثم نادى ألم يعدكم ربكم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله الحديث. فهذا يدل على أن الأصل أن المسلم يوارى وكذلك الكافر. ثم قال المؤلف ويسقطان بكافر، يعني أن حمل الميت ودفنه لو فعله كافر أجزأ، لأن ذلك لا أثر له للنية بخلاف غسله، فإن المؤلف يقول لا يصح غسله. وقد مر معنا أنه لو نوى مسلم أن يغسله ثم أمر كافر أن يغسله بحضرة مسلم أن ذلك يجزئ. وقلنا أن متى ما غسل الكافر بحضرة مسلم جائز، ولكن الأفضل أن يقوم ذلك المسلم. ثم قال المؤلف يسن التربيع في حمله. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى سنية التربيع في حمل الميت، التربيع في حمل الميت، خلافا لمالك فإنه قال لا توقيت في حمله، يعني ليس ثمة أمر في هذا. والتربيع اختلف الفقهاء القائلون باستحبابه في كيفيته، لكننا نقول دليل الاستحباب ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه قال من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. وهذا الحديث يقول عنه المؤلف إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. ذهب أكثر العلماء إلى أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا أمر شبه اتفاق أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كون عدم سماع أبي عبيدة من أبيه جعلت كثيرا من أهل الحديث أن يضعف كل رواية من طريق أبي عبيدة عن أبيه. والصحيح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن الراوية إذا لم يسمع من شيخ، من الراوي إذا لم يسمع ممن روى عنه، ولكن علمت الواسطة بينهما والواسطة ثقة، فالصحيح أن روايته له صحيحة. فإذا قال لنا الراوي ما حدثت به عن فلان فإنما سمعته من فلان وفلان، فإذا كان ذلك الراوي ثقة فالصحيح أنه يقبل روايته. ولهذا ذهب علي بن المديني ويعقوب بن سفيان وأبو العباس بن تيمية، وأشار ابن رجب في شرحه للعلل أن رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله مسعود لا يروي إلا عن كبار أصحاب مسعود كألقمة والأسود، ولأجل هذا صح الحديث. ولهذا أيها الإخوة إذا رويتم أو قرأتم حديثا فيه أبي عبيدة، فيه أبو عبيدة عن أبيه، فإذا صح الإسناد إلى أبي عبيدة فهذا يدل على أن الإسناد صحيح. ومثل ذلك معروف عند أهل الحديث، فإن إبراهيم النخعي إذا قال عبد الله مسعود فإنما سمعه من أكثر من واحد من أصحاب عبد الله مسعود، وإذا قال حدثت عن عبد الله مسعود فإنما سمعه من واحد فقط، كما أشار إلى ذلك عندما قال عن عبد الله مسعود قالوا له هل سمعته، وهم يعرفون أنه ما أدرك، قال تظنون أن الواحد يتكلم من غير علم، ما حدثتكم عن ابن مسعود فقلت قال مسعود فقد سمعته عن أكثر من واحد من أصحابه، وإذا قلت حدثت عن ابن مسعود فإنما سمعته عن واحد. كذلك رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فقد صح أن علي بن أبي طلحة لا يكاد يروي تفسير ابن عباس إلا عن طريق مجاهد، فإذا علمت الواسطة قبل أهل الحديث رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. كذلك رواية سعيد بن منصور عن عمر فإنها مرسلة، لكنه لا يكاد يروي سعيد عن عمر إلا من سمع عنه من الرجال الثقات، ولأجل هذا صحح الأئمة رواية سعيد عن عمر والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن أبا فإن ابن مسعود لم يتفرد بهذا، فقد روى ابن أبي شيبة عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها، من تمام أجر الجنازة أن تشيع من أهلها وأن تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا في القبر. وهذا الحديث أو هذا الأثر جيد لولا ما يخشى من عدم سماع عامر هذا من أبي الدرداء، لكنه قال عن عامر ابن جشيب وغيره من أهل الشام، فهذا يدل على أن أهل الشام الذين حملوا العلم عن أبي الدرداء يصعب أن يكون كلهم ضعفاء. ولأجل هذا فإن الراجح والله أعلم خلافا لمالك أنه يشرع حملها وهي من السنة. أما التربيع فالذي يظهر والله أعلم أن قول ابن مسعود من السنة يحمل على السنة الجارية، يعني الطريقة التي اعتاد أن تحمل في عهدهم، وليس يلزم أن يكون ذلك سنة يؤجر صاحبها، فإنه مر معك أن الرسول إذا أقر صحابيا على ذلك فإنه يدل على الجواز إذا لم ينكر، وأما إذا أمر أن يفعل في عهده كذا فهذا يدل على استحباب. مثل أقر قيس بن عمرو أن يصلي ركعتين بعد الفجر حينما ترك الصلاة الركعتين قبلها، فلا يقال يستحب أن تفعل هكذا، فهذا يدل على الإقرار. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز وليس بسنة، أما الحمل فهو المسنون والله أعلم. ثم إن الآجري وهو محمد بن الحسين المحدث الفقيه صاحب التصانيف كره ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. والذي يظهر والله أعلم أن الحمل مشروع ولكن التربيع جائز، وذلك لأن الصحابة قد نقل عنهم خلاف التربيع الذي فسر، فإن التربيع فسره بعضهم بأن يجعل أحد مقدمة سرير الجنازة اليسرى على عاتقه اليمنى، ثم أن يجعل عاتقه اليسرى في مقدم اليمنى، ثم ينتقل في جميع جوانب السرير. وهذا أحيانا يكون فيه إذا حمله الأربعة وتناقلوا ربما يؤثر على الجنازة. وقد ثبت عن سالم ابن عبد الله بن عمر أنه حمل جنازة أمه بين جوانب السرير، يعني بين العمودين، وروي عن ابن عمر، فدل ذلك على أن المقصود هو الحمل. وأما التربيع فإن الشافعي استحب أن يكون بين العمودين، وأما الحنابلة فاستحبوا التربيع. والذي يظهر والله أعلم أن التربيع جائز ولكن الحمل هو المستحب، وأيما حصل جاز. والله أعلم. وقول أبي الدرداء وأن تحمل بأركانها الأربعة يعني السنة أن تحمل طريقة الحمل، لكن لا يلزم أن يحملها الشخص نفسه والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن المؤلف ذكر صفة التربيع فقال أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة، وهكذا. ثم قال المؤلف: اقرأ. استحب الشافعي هذه الصورة، وقد روى ابن أبي شيبة عن يوسف بن ماهك عن ابن عمر أنه كان يحمل السرير يحمل الجنازة بين العمودين، وهذا حديث ضعيف لأن يوسف بن ماهك لا يصح حديثه والله أعلم، وإنما ثبت عن بعض التابعين والله أعلم. تفضل. رواية حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ أخرجه ابن سعد في الطبقات، وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف، في رجل يقال له إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة ضعيف، وكذلك في الإيهام عن شيوخ من بني عبد الأشهل، وهؤلاء مبهمون، فالشيوخ ربما يكونون ضعفاء وربما يكونون ثقات، لكن الذي يظهر أن حمله كيفما اتفق هو السنة والله أعلم. ثم قال المؤلف: نعم، كما صنع أبو بكر رضي الله عنه، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بجليبيب حينما توفي، فحمله صلى الله عليه وسلم فقال: هو مني وأنا منه. تفضل. نعم، يستحب أن يكون على نعش، هذا الذي أفضل، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الذي كان دائما ما يفعل في عهدي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تفضل. المكبة هي شيء يوضع يغطى به النعش، إما من جريد وإما من قصب وإما من خشب، ثم يوضع القماش عليها، وهذا أول ما فعل بفاطمة، أشار إلى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمهم الله جميعا، وكذلك كل من ذكر هذا، لكن لم يثبت بإسناد صحيح، لم يثبت بإسناد صحيح والله أعلم. تفضل. نعم، يروى، ذكر ذلك كثير ممن ذكر في تراجم الصحابة كصاحب أسد الغابة وغيره. تفضل. نعم، إذا كان بالميت حدب ونحوه، بحيث ربما لا يقف على النعش، فلو جعل هذا لا حرج.